أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. الماتن رضوان الله تعالى عليه بعدما نقل الدليلين اللذين استدل بهما الشيخ الأعظم على استحالة رجوع الشرط إلى الهيئة وعلى لزوم رجوعه إلى المادة لبان، على ما هو مذكور في تقريرات بحث الشيخ، تعرض الماتن بعد ذلك إلى مناقشة هذين الدليلين و إلى إثبات أن الشرط يمكن أن يكون راجعا إلى الهيئة، وتقييد مفاد الهيئة في القضية الشرطية من الإمكان بمكان، ولذلك لا بد من حمل القضية الشرطية على ما هو ظاهرها من رجوع الشرط فيها إلى الهيئة. وما ذكره الشيخ من دليل لاستحالة رجوع الشرط إلى الهيئة أو من دليل على لزوم رجوعه إلى المادة غير صحيح. تفصيل ذلك، الدليل الأول ماذا كان؟ كان أن مفاد الهيئة معنى حرفي جزئي غير قابل للتقييد. بنظركم أول جواب سيجيب عنه الماتن عن هذا الدليل ما هو؟ أنه تقدم معنا في بحث المعنى الحرفي أن الماتن التزم بماذا؟ التزم بأن الوضع والموضوع له في الحروف معنى عام، وأنه لا فرق بين الحروف والأسماء، ونقصد بالأسماء أسماء الأجناس كما لا يخفى عليكم، لا فرق بين الحروف والأسماء من هذه الجهة. فكما أنه في أسماء الأجناس الوضع عام والموضوع له عام، فكذلك في الحروف الوضع عام والموضوع له عام. كما أن كلمة الظرفية أو كلمة الابتداء الوضع فيها عام والمعنى الموضوع له اللفظ عام وهو كلي الابتداء، كذلك كلمة في وكلمة من الوضع فيها عام والموضوع له أيضا معنى عام وهو كلي الظرفية وكلي الابتداء. فإذا ما هو الفرق عند الماتن بين الأسماء والحروف؟ الفرق ماذا؟ أن الأسماء وضعت لمعنى عام بشرط أن يلحظ هذا المعنى العام في مقام الاستعمال باللحاظ الاستقلالي، والحروف وضعت لهذا المعنى العام بشرط أن يلحظ هذا المعنى العام باللحاظ الآلي. فاللحاظان الاستقلالي والآلي غير داخلين لا فيما وضع له الله ولا حتى فيما استعمل فيه اللفظ في الحروف والأسماء، وإنما هما أي اللحاظان الآلي والاستقلالي من طوارئ وعوارض مقام الاستعمال على ما تقدم تفصيل ذلك في بحث المعنى الحرفي. فإذا كان المعنى الحرفي معنى عام فعليه مفاد الهيئة هيئة إفعال، وإن كان معنى حرفيا إلا أن المعنى حرفي معنى عام كلي عام قابل للتقييد، وليس كما أفاده الشيخ الأنصاري من أنه معنى جزئي غير قابل للتقييد. ولكن لا يخفى عليكم أن هذا الجواب جواب ماذا يصطلح عليه؟ مبنائي. وهذا على مبناك شيخنا الأخر، أما على المبنى المشهور من أن الحروف الوضع فيها عام والموضوع له معنى جزئي خاص، فإنه ماذا؟ فإنه لا يصح هذا الجواب. هذا جواب مبنائي، جواب مبنائي، نطبق هذا القدر ثم قال ولا يخفى ما فيه. ولا يخفى ما فيه يعني لا يخفى ما في استدلال الشيخ على مدعاه. الآن بدأ بمناقشة الدليلين. الدليل الأول قال أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة، إذا كان الدليل الأول للشيخ الأنصاري مفاد الهيئة معنى حرفي جزئي لا إطلاق فيه فلا يقبل التقييد. قال أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا ببحث المعنى الحرفي بالمقدمة، فقد حققناه سابقا. أن ما هو الذي حققناه سابقا؟ أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها، لأنه هناك بأقسام الوضع بينا الفرق بين الوضع عام والموضوع له عام. نقصد بقولنا الوضع عام أن المعنى الذي يلحظه الواضع حين الوضع ماذا؟ عام. أما الموضوع له العام فنقصد به أن المعنى الذي يضع الواضع اللفظ بإزائه عام، لأنه ليس بالضرورة أن يضع الواضع اللفظ بإزاء المعنى الذي يلحظه، قد يلحظ معنى عام ولكن يضع اللفظ لماذا؟ لأفراد وجزئيات هذا العام. ف الماتن أثبت في بحث المعنى الحرفي أنه في الحروف الوضع ما هو عام، طيب الموضوع له عام، طيب المستعمل فيه الحرف أيضا عام، لأن اللحاظ الآلي غير داخل حتى فيما يستعمل فيه الحرف، وإنما هو من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال. قال وإنما الخصوصية يعني الجزئية الناتجة عن اللحاظ الآلي لهذا المعنى العام، هذه الخصوصية هذه الجزئية الناتجة عن اللحاظ الآلي للمعنى العام غير داخلة لا في الموضوع له الحرف ولا في المستعمل فيه الحرف، وإنما هي من قبل الاستعمال ومن عوارض وطوارئ عالم استعمال، كما في الأسماء، كما أنه في الأسماء اللحاظ الاستقلالي غير داخل لا في موضع له الاسم ولا في ما استعمل فيه الاسم، وإنما هو من عوارض وطوارئ عالم استعمال. وتذكر هناك ماذا قال الأخوند؟ قال لو أن اللحاظ الآلي في الحروف أوجب جزئيتها لأوجب اللحاظ الاستقلالي في الأسماء ذلك أيضا. تقدم وعليكم السلام ورحمة الله، تقدم تفصيل هذا المبحث في محله. قال وإنما الفرق بينهما أي بين الاسم والحرف أنها أي الأسماء، ما في حاجة إني أشرح، أنطبق مباشرة لأنه هذا كله تقدم في بحث المعنى الحرفي، أنها أي الأسماء وضعت لتستعمل وقصد الواو هون ما هي؟ ها؟
وقصد
وفي يقصد ويقصد نفس الشيء، الواو هنا واو حالية، يعني الأسماء وضعت لتستعمل حال كونها يقصد بها المعنى بما هو هو. شو يعني يقصد بها المعنى بما هو هو؟ يعني ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، والحروف وضعت لتستعمل وقصد أو وتقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات بما هي حالة في معنى آخر بما هي آلة. فلحاظ الآلية فلحاظ الآلية في الحروف كلحاظ الاستقلالية في الأسماء ليس من طوارئ المعنى، أي معنى لا المعنى الموضوع له ولا المعنى المستعمل فيه، بل من مشخصات الاستعمال ومن طوارئ وعوارض الاستعمال. يا أخوان، ونحن قررنا هناك في البحث المعنى الحرفي أن كل ما هو من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال لا يمكن أن يكون قيدا لا في المستعمل فيه اللفظ ولا في الموضوع له اللفظ، للزوم أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة. هذه أمور تقدم تفصيلها هناك، كما لا يخفى على مين؟ على أولي الدراية والنهى. فإذا صار معنى المعنى الحرفي عند الماتن معنى عام وكلي، صار من الممكن تقييده أو من غير الممكن تقييده؟ من الممكن تقييده، لأن المانع من تقييد المعنى الحرفي بناء على جزئيته أنه ليس فيه سعة، والتقييد معناه التضييق، والتضييق فرع السعة في عالم الانطباق. أما الآن وقد صار معنى الهيئة معنى كليا عاما فإن فيه سعة، وإذا كان فيه سعة فإنه يكون قابلا لتضييق دائرته ولتقييده. فالطلب الآن بده يفرع بعد ما ذكرك بمبناه في المعنى الحرفي، فالطلب المفاد من الهيئة، أي هيئة؟ بمثال إن جاء زيد فأكرمه، شو هي الهيئة؟ هيئة الأمر بأكرمه، هيئة افعل، هي اللي كان الشيخ الأنصاري عم بيقول يمتنع تقييدها بمجيء زيد لأن مفادها معنى حرفي. الآن الأخوان عم بيقول فالطلب، الطلب الوجوبي المفاد من الهيئة، أي هيئة افعل في قوله أكرمه، إن جاء زيد فأكرمه، المفاد من الهيئة المستعملة هذه الهيئة فيه، أي في هذا الطلب الوجوبي مطلق، هذا الطلب، هذه النسبة الطلبية أو هذا الطلب الوجوبي المستفاد من الهيئة ماذا؟ مطلق، قابل لأن يقيد. بتقلي كيف مطلق؟ مو نسبة طلبية، مو لحاظ آلي، نسبة طلبية. بيقول لك الأخوان صار واضح بعد، ما في داعي نكرر. الهيئة موضوعة ومستعملة في المعنى الكلي اللي هو النسبة الطلبية، أما الآلية تعرض للمعنى المستعملة فيه الهيئة في مقام الاستعمال، فالآلية متأخرة رتبة والجزئية متأخرة رتبة عن ماذا؟ عن المعنى الموضوع له وعن المعنى المستعمل فيه الهيئة، فصار قابلا لأن يقيد. طيب هذا الجواب شو هو؟ كما قلنا يا أخوان جواب مبنائي. لذلك بعد أن ذكر الماتن جوابا مبنائيا تعرض لجواب آخر اللي هو مو جواب مبنائي وإنما جواب بنائي. يعني لو سلمنا بأن المعنى الحرفي معنى جزئي، حتى لو بنينا على جزئية المعنى الحرفي فإنه لا يلزم من ذلك استحالة رجوع الشرط إلى الهيئة كما زعمته يا شيخنا الأعظم. هذا هو الجواب الذي يمكن أن يورد به على الشيخ الأعظم، وإلا الجواب الأول مبنائي. بيقول الشيخ الأعظم يجيب أنت مبناك في الحروف أن معناها معنى عام، أنا مبناي أن معناها معنى خاص، فينتقل النزاع عند ذلك إلى المعنى الحرفي، مع أنه نحن الآن لا نتنازع في المعنى الحرفي، نتنازع في الواجب المشروط. لذلك الجواب الثاني اللي ذكره الماتن ما هو؟ الماتن قال للشيخ حتى لو سلمنا أنه معنى الهيئة معنى حرفي، إنما يمتنع تقييد الهيئة التي معناها معنى حرفي فيما لو استعملت الهيئة في معناها الجزئي، ثم بعد أن استعملناها في معناها الجزئي أردنا أن نورد التقييد عليها، لأن التقييد لا يمكن أن يرد على المعنى الجزئي. الهيئة مو ينشأ بها الطلب، ينشأ بها الطلب. فحتى الأخوند يقول للشيخ الأعظم حتى لو سلمنا أن الطلب الذي ينشأ بالهيئة ماذا؟ معنى حرفي جزئي، وأن الهيئة تستعمل في معنى حرفي جزئي لأنها وضعت للمعنى الحرفي الجزئي، حتى لو سلمنا ذلك، إذا استعملنا الهيئة في معناها الحرفي الجزئي وأنشأنا بها النسبة الطلبية الملحوظة باللحاظ الآلي والتي هي معنى جزئي، ثم أردنا أن نورد عليها التقييد بعد ذلك، يكون هذا ممتنعا صحيح. ولكن هناك طريقة أخرى. ما هي الطريقة الأخرى؟ أن ننشئ بالهيئة من أول الأمر المقيد، مو أن ننشئ بالهيئة معنى جزئي ثم نريد أن نورد عليه القيد، بل من أول الأمر ما ينشأ بالهيئة هو ماذا؟ المقيد بما هو مقيد. وفي هذه الحال ماذا؟ وفي هذه الحال لا يرد محذور الاستحالة، لأننا لم نورد التقييد على المعنى الجزئي، بل أنشأنا المعنى الجزئي من أول الأمر مقيدا. مثاله في التكوينيات مرأ معكم في علم البلاغة، يقولون مستعملها في علم الأصول، يقولون على نحو ضيقت فم الركية، الركية البئر، بس قول ضيقت فم الركية شو يعني؟ يعني حفرت البئر واسعا ثم عمدت إلى تضييقه. هل يمكن لمن حفر البئر واسعا أن يضيقه؟ لا. فإذا شو يعني ضيقت فم الركية؟ يعني من أول الأمر حفرت ركية وحفرت بئرا فمها ضيق، مو أنني أوجدت البئر الواسعة ثم أوردت الضيق عليها ضيقتها، بل من أول الأمر أوجدتها ماذا؟ أوجدتها ضيقة الفم. فصحيح العرب يعبرون ضيقت فم الركية، وصحيح أن الظاهر البدوي لهذا التعبير ما هو؟ أنه أوجد الركية واسعة الفم ثم أورد التضييق عليها، ولكن لا شك أن العارف بأساليب الكلام العربي يعرف أن مرادهم من قولهم ضيقت فم الركية ماذا؟ أنني أوجدتها من أول الأمر ضيقة، حفرت بئرا ضيقة الفم، مو حفرتها واسعة ثم عمدت إلى تضييقها. كذلك هنا الأخوند يريد أن يقول هذا للشيخ الأعظم. شو يريد أن يقول؟ يريد أن يقول له نحن صحيح نقول تقييد الهيئة بماذا؟ بالشرط، وأن معنى الهيئة ومفاد الهيئة قيد بالشرط في القضية الشرطية، ولكن نحن لا نقصد أن الهيئة تستعمل في معناها الجزئي ثم يرد التقييد عليها. لو كنا نقصد هذا لجاء محذورك أيها الشيخ، وهو أن معنى الهيئة معنى جزئي، فكيف يورد التقييد على المعنى الجزئي؟ بل نقصد أنه من أول الأمر هذه الهيئة قد استعملت في ماذا؟ وأنشئ بها ماذا؟ المعنى المقيد، وبالتالي فلا يرد محذور الاستحالة.
إذا زدت من القائد إلى التقييد الجزء يمكن التصور حتى
هذا ما سنشير إليه بقوله ففهم وسنجيب بجواب آخر. قال مع أنه لو سلم، شو يعني لو سلم؟ يعني لو قبلنا أن معاني الحروف معاني جزئية، لو سلم أنه أي ماذا؟ أي أن الطلب المفاد بالهيئة والذي هو معنى الهيئة فرد. شو يعني فرد؟ معنى جزئي متشخص، سواء قلنا جزئي ذهني أو جزئي خارجي على الكلام المفصل اللي تقدم في بحث المعنى الحرفي. فإنما يمنع يعني جزئية المعنى المفاد من الهيئة تمنع عن التقييد، عن تقييدها بالشرط، لو ماذا؟ لو أنشئ هذا المعنى أولا غير مقيد، ثم ماذا؟ ثم أردنا أن نورد عليه التقييد. لا ما إذا أنشئ المعنى المفاد بالهيئة من الأول مقيدان على نحو ضيقت فم الركية. غاية الأمر طيب كيف أنه وضح لنا أيها الأخوان كيف ننشئ المعنى بالهيئة من أول الأمر مقيدان؟ إذا كانت الهيئة موضوعة للمعنى الجزئي الخالي من القيد، فكيف يمكن أن ينشأ بها المعنى الجزئي مقيدا من أول الأمر؟ هو حتى بناء على جزئية المعنى الحرفي اللي هو مفاد الهيئة، الهيئة تكون موضوعة للمعنى الجزئي الخالي من القيد، فكيف ينشأ بها ماذا؟ ينشأ بها المعنى المقيد من أول الأمر. قال على نحو ماذا؟ تعدد الدال ووحدة المدلول. قال غاية الأمر قد دل عليه، يعني دل على هذا المعنى المقيد بماذا؟ بدالين. ما هما الدالان أيها الإخوة؟ الهيئة اللي هي تدل على جزء المعنى، والشرط اللي هو يدل على الجزء الآخر من المعنى. وإن كان ماذا؟ وإن كان المعنى المستفاد من الهيئة والشرط معا هو ماذا؟ المقيد بما هو مقيد، وليس المستفاد ماذا؟ وليس المستفاد من الهيئة المعنى الجزئي، ومن الشرط ورود التقييد على هذا المعنى الجزئي. واضح الكلام؟ ليس المستفاد من الهيئة المعنى الجزئي، ومن الشرط ورود التقييد على المعنى الجزئي، بل المستفاد من الهيئة والشرط معنى معا المعنى المقيد بما هو مقيد.
إذا لا داعي لدالين.
ها؟
إذا لا داعي لدالين.
ليش؟ كيف لا داعي لدالين؟ بالنهاية المعنى اللي عم يكون حاصل في النتيجة هو معنى مقيد، بس الكلام هون إنه لاحظنا المعنى الجزئي غير القابل للتقييد أولا ثم أوردنا عليه التقييد، هذا محال. أما أن نلحظ المقيد بما هو مقيد من أول الأمر هذا ممكن.
إذا هذا الدال الواحد يكفي.
ها؟
يكفي أن يدل عليه.
كيف يكفي أن يدل عليه بدال واحد؟ شو هو الدال الواحد؟ الشرط وحده قاصر عن ذلك، الهيئة وحدها قاصرة عن ذلك، لأن الهيئة وحدها موضوعة لماذا؟ موضوعة للمعنى الجزئي، والشرط وحده موضوع لماذا؟ موضوع للقيد. نعم الشرط والهيئة معا ينشأ بهما المقيد بما هو مقيد، هذا ممكن.
إذا كان جزء حقيقي ما فرق بينه.
هذا ما قاله الشيخ منذ قليل، بس خلنا نتمم المتن ثم نتعرض على هذا. وهو يعني هذا إنشاء المقيد من أول الأمر غير إنشائه أولا، يعني إنشاء الطلب اللي هو معنى حرف جزئي، حرف جزئي أولا، ثم تقييده وإيراد القيد عليه ثانيا اللي هو محال فهم. فإذا الشيخ ميز الأخون ميز بين أمرين: إنشاء المعنى الحرفي الجزئي ثم تقييده وإيراد القيد عليه هذا محال، لأن المعنى الحرفي الجزئي لا إطلاق فيه حتى يمكن إيراد القيد عليه وعروض التقييد عليه وتضييق دائرته. أما إنشاء المعنى المقيد بما هو مقيد بواسطة الهيئة والشرط معا فهذا لا استحالة فيه. فافهم شو مقصود من فهم؟ مقصود من فهم، لعل مقصوده من فهم انه هذا الاشكال لا يرد على الشيخ الاعظم. ليش لا يرد على الشيخ الاعظم؟ احنا تقدم معنا بالبحث المعنى الحرفي ايها الاخوه انه في خلاف جوهري بين العلماء بالنسبه للفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. بعض العلماء يقولون الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي فرق جوهري ذاتي، مو فرق عرضي، لأن الأشياء قد يكون الفرق والتمايز بينها جوهري ذاتي، وقد يكون التمايز بينها ماذا؟ عرضي. يا إخوان، المقولات العشر التمايز بينها جوهري ذاتي، تتباين بتمام الذات. وأما الفرق بين الجدار الأبيض والجدار الأسود فرق جوهري ذاتي أو فرق عرضي؟ ليش؟ لأنه هذا جدار وذاك جدار، كلاهما ينتميان إلى ماهية واحدة وحقيقة واحدة ومقولة واحدة. الفرق بينهما بالعرض، الفرق بينهما أن اللون العارض على هذا الجدار هو البياض، واللون العارض على ذاك الجدار هو السواد. عندنا في الفرق بين الحروف والأسماء وجهتا نظر. وجهة النظر الأولى تقول الفرق بين الحروف والأسماء فرق جوهري ذاتي، فالاسم بذاته معنى كلي والحرف بذاته معنى جزئي، فجزئية المعنى الحرفي مقومة للمعنى الحرفي، وكلية المعنى الاسمي مقومة للمعنى الاسمي. هذه وجهة نظر. وجهة النظر الأخرى ما ذهب إليه صاحب ذاتا وجوهرا المعنى الحرفي والمعنى الاسمي كلاهما كلي، الفرق بينهما عرضي، المعنى الاسمي يعرضه اللحاظ الاستقلالي عند الاستعمال، والمعنى الحرفي يعرضه اللحاظ الآلي عند الاستعمال. لو كان الشيخ الأعظم يرى أن معنى الحرف ومعنى الاسم متحدان ذاتان، وذاتا معنى الحرف ومعنى الاسم كلاهما كلي، والفرق بينهما عرضي باللحاظ الذي يعرض لكل واحد منهما عند الاستعمال، لكان لجوابك أيها الأخوند مجال، لأنه عند ذلك نقول بالهيئة والشرط معا ننشئ المعنى الحرفي مقيدا من أول الأمر، لأن المعنى الحرفي معنى قابل لإنشائه مقيدا من أول الأمر، ثم يعرضه اللحاظ الآلي عند الاستعمال. ولكن الشيخ الأنصاري يرى أن الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ذات جوهر. الجزئية مقومة لذات المعنى الحرفي، فإذا كانت الجزئية مقومة لذات المعنى الحرفي فعند ذلك كما لا يمكن عروض التقييد على المعنى الحرفي، لا يمكن أيضا إنشاء المعنى الحرفي مقيدا من أول الأمر. لماذا؟ لأنه بذاته معنى جزئي. إذا كان بذاته معنى جزئي فكما أنه لا يقبل عروض التقييد عليه، فكذلك لا يقبل إنشاءه من أول الأمر ماذا؟ مقيدا، لأن القيد مناف لذات المعنى الحرفي، فكما لا يمكن عروضه على المعنى الحرفي لا يمكن إنشاء المعنى الحرفي كذلك من أول الأمر مقيدا. فهذا الإشكال لا يرد على الشيخ الأعظم بناء على ما التزم به من جزئية المعنى الحرفي. وأنتم عرفتوا فيما سبق أنه بس يقول الماتن فافهم، يعني في إشكال فيما ذكره يظهر بالتأمل. أما إذا قال فتأمل جيدا أو فتدبر أو نحو ذلك فلا يقصد الإشارة إلى وجود إشكال بل إلى دقة المطلب على ما نقل عنه. طيب شو هو الجواب اللي يمكن أن نجيب به كجواب بنائي، كجواب مو كجواب مبنائي؟ هذا الجواب البنائي أو هذا الإشكال البنائي لم يصح من صاحب الكفاية. شو هو ما يمكن أن نجيب به بناء على جزئية المعنى الحرفي يا أخوان؟
رجوع إلى المعنى الاسمي اللي هو
لا
بالمعنى
الوجود. لا بدنا نجاوب عن هذا، بدنا نصحح رجوع الشرط إلى الهيئة حتى مع جزئية المعنى. هو الشيخ الأعظم هذا التزام بإشكال الشيخ الأعظم. نحن عم نقول كيف فينا نشكل على الشيخ الأعظم حتى بناء على جزئية المعنى الحرفي. يمكن أن يكون الإشكال البنائي على الشيخ الأعظم مو هذا الذي ذكره صاحب الكفاية إنه من أول الأمر منشئ المعنى مقيدا. يا إخوان البئر بذاتها قابلة للسعة وقابلة للضيق، لذلك يمكن إيجادها من أول الأمر ضيقة. أما المعنى الحرفي اللي هو جزئي بذاته فبذاته غير قابل للسعة والضيق، فلا يمكن حتى أن ننشئه من أول الأمر أضيق مما هو عليه لأنه غير قابل للسعة والضيق. يا أخوان شو يعني زيد معنى جزئي؟ لا يقبل الانطباق إلا على زيد الخارجي. شو يعني؟ يعني أوسع من هيك ما في وأضيق من هيك ما في. فإذا أضيق من هيك ما في شو له معنى إنشاء المعنى اللي هو بذاته جزئي إنشاؤه أضيق مما هو عليه ذاتا؟ ممكن؟ غير ممكن. لا يقبل لا السعة ولا الضيق، سواء كان الضيق عارضا عليه أو أنشئ من أول الأمر أضيق مما هو عليه. طيب لم يصح جواب الماتن، شو هي النكتة اللي بدي أشير إليها؟ المعنى الحرفي كزاد غير قابل للسعة والضيق المعبر عنهم بالإطلاق الأفرادي، صح؟ يعني المعنى الجزئي لزاد لا يقبل الانطباق على عمرو وبكر وخالد لأنه هذا إطلاق أفرادي، أحسنت، ولا يقبل أن ينطبق على ما هو أضيق من زيد الخارجي، بل لا ينطبق إلا على زيد الخارجي. بس المعنى الجزئي يقبل الإطلاق الأحوالي والضيق الأحوالي. يا مولانا شو بقول لك؟ أكرم زيدا إذا مرض. إذا مرض زيد له أحوال متعددة، زيد حال من أحواله المرض، حال من أحواله الصحة، حال من أحواله الفقر، حال من أحواله الغنى، حال من أحواله الحزن، حال من أحواله الفرح. فبقدر أنا أني ألحظ زيد في جميع الأحوال وأحكم عليه بحكم، كما لو قلت لك أكرم زيدا. أكرم زيدان، صحيح زيد ما بينطبق على عمرو بكر ولا ينطبق إلا على زيد الخارجي، بس هون زيد اللي هو جزئي حقيقي ينطبق على زيد الخارجي، حال الصحة وحال المرض، حال الفقر وحال الغنى، حال الحزن وحال الفرح. فهذا الجزئي الحقيقي ليس له إطلاق أفرادي بس له إطلاق أحوالي. فإذا له إطلاق أحوالي يقبل الضيق والتقييد بلحاظ الأحوال مو بلحاظ الأفراد. نعم يقبل. شو بدل ما أقول لك أكرم زيدا، أنا بقول لك أكرم زيدا إذا مرض، إذا مرض يقبل الضيق الأحوالي، تضييق بلحاظ الأحوال المختلفة التي تعرض عليه. فنحن نقول حتى بناء على جزئية المعنى الحرفي وكونه بذاته جزئيان، فإننا يمكننا إرجاع الشرط إلى مفاد الهيئة، لأن مفاد الهيئة لا يقبل التضييق الأفرادي لعدم قبوله السعة بلحاظ الأفراد، إلا أنه يقبل التضييق بلحاظ الأحوال. فمرد قول المولى إن جاءك زيد فأكرمه هو ماذا؟ هو أن ماذا؟ مفاد الهيئة شو قلنا؟ الوجوب. هو الوجوب وإن كان معنى حرفي ليس له إطلاق وضيق أفرادي بس له أحوال. مرد ذلك إلى ماذا؟ إلى أنه أنشأ الوجوب المشروط بحال مجيء زيدين، المشروط بحال مجيء زيدين. فمجيء زيدين حال من أحوال الوجوب، وهذا الوجوب اللي هو معنى حرفي جزئي وإن لم يكن له إطلاق أفرادي لأنه هو فرد بنفسه، إلا أن له إطلاق أحوالي فيقبل الضيق بلحاظ الأحوال. هذا ما يمكن أن يكون إشكالا بنائيا على ما ذكره الشيخ الأعظم. وضح الكلام إلى هنا؟
يعني
نعم
يعني
لا سواء أنشئ من أول الأمر ضيقا ومخصوصا بهذا الحال، أو أنشئ ثم عرضه التضييق الأحوال، ما في فرق. بل لعلكم تجدونه، أنا بمقدار شوي مقدار بسيط اللي طلعته على المطلب ما غفرت به، ولكن فيه مناقشة ولكن لا مجال لذكرها الآن. اليتم لا يتم هذا كلام آخر، بس فيه مناقشة لم أتعرض إليها، بس أحببت أن أشير إلى الجوار. فإن قلت على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ، لأنه بالنهاية على ذلك شو يعني من بعد أن أبطلنا دليل الشيخ الأنصاري على استحالة رجوع الشرط إلى الهيئة، صار رجوع الشرط إلى الهيئة ممكن أو محال عند الماتن؟ ممكن. أبطلنا الدليل على الاستحالة، فبالتالي صار عند الماتن رجوع الشرط إلى الهيئة ممكن، والأنصاري رضوان الله تعالى عليه اعترف بأنه مقتضى قواعد بالدليل الأول. عم بحكي الأنصاري في الدليل الأول ألم يعترف أن مقتضى قواعد العربية رجوع الشرط إلى الهيئة؟ فصار فينا نلزمه للأنصاري، أنت اعترفت أن مقتضى الظاهر رجوع الشرط إلى الهيئة، والمحذور الثبوتي اللي أبرزته وهو محذور الاستحالة انتفى، فلا بد من حمل الكلام على ظاهره وأن القيد راجع إلى وين؟ الهيئة. هلأ الماتن يريد أن يرد إشكال يرد عليه الآن، مو يرد على الشيخ الأنصاري. شو هو الإشكال اللي يرد عليه؟ إنه أنت يا ماتن يا أخوند أرجعت الشرط إلى الهيئة، شو يلزم بناء على رجوع الشرط إلى الهيئة؟ يلزم انفكاك الإنشاء عن منشأ. كيف انشأ انفكاك الإنشاء عن المنشأ؟ هلا أنا أخاطبك، أنا مولى عرفي، أقول لك إن جاءك زيد فأكرمه. أنا هون أنشأت الطلب أو لم أنشئ الطلب؟ طلب إكرام زيد أنشأته أم لا؟ ليش أنشأته؟ لأنه أنا شرحت بالأمس إنه الشرط منه شرط للإنشاء، الإنشاء فعلي، الشرط بناء على رجوع الشرط إلى الهيئة شرط للمنشأ اللي هو الوجوب والطلب المنشأ بالهيئة. أنت بيكون الشرط شرطا للإنشاء إذا قلت لك هيك: إن جاءك زيد فسأوجب عليك إكرامه أو فسأطلب منك إكرامه. يعني أنا فعلا لم أنشئ الطلب، إنشائي للطلب معلق على مجيء زيد، ولكن المولى ما بيقول إن جاءك زيد فسأنشئ وجوب إكرامي، قال إن جاءك زيد فأكرمه. فما تتوهموا إنه اللي بيقول برجوع الشرط إلى الهيئة يقول أن هذا شرط للإنشاء، بل يقول هذا شرط للمنشأ. واللي بينكر رجوع الشرط إلى الهيئة بيقول هذا لا شرط للإنشاء ولا للمنشأ، بل شرط لمتعلق المنشأ، لمتعلق الوجوب وهو الإكرام. هذه بدها تكون مسائل واضحة، وإلا معنى ذلك نحن مو متحرر عندنا محل النزاع في المسألة، وعم نخبط خط عشواء ومش عارفين وين موضع النقد والإبرام. من أهم الأمور تحرير محل النزاع بدقة. طيب شو صار بيورد على صاحب الكفاية الآن؟ إنه الإنشاء انفك عن المنشأ، لأنه أنا الآن قلت لك إن جاءك زيد فأكرمه، أنشأت وجوب إكرام زيد أم لا؟ أنشأت وجوب إكرام زيد. طيب الآن يجب عليك فعلا إكرام زيد؟ ليه؟ ما أجى بعد. متى يصير وجوب إكرام زيد فعليا؟ هذا الطلب الذي أنشأته بالهيئة متى يصير طلبا فعليا صالحا لبعثك وتحريكك نحو إكرام زيد؟ في مرحلة لاحقة عندما يجيء زيد. المنشأ ما هو؟ الطلب الفعلي الصالح للبعث والتحريك. هذا انفك عن الإنشاء أم لا؟ أنا الآن أقول لك إن جاءك زيد فأكرمه، أنشأت الطلب الآن صباحا، زيد متى يزورك؟ مساء. فعندما يزورك زيد يصير الطلب فعليا والوجوب فعليا. انفك المنشأ اللي هو الطلب الفعلي عن الإنشاء. فإن قلت على ذلك، على ذلك يعني بناء على ما التزمت فيه يا صاحب الكفاية من أنه ما في استحالة برجوع الشرط إلى الهيئة، ويحمل الكلام على ظاهره في القضية الشرطية ويرجع الشرط إلى الهيئة، شو يلزم؟ يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ. وضح شو معنى تفكيك الإنشاء عن المنشأ؟ حيث لا طلب، لا طلب شو؟ ضيفوا لي أحسن، لا طلب فعلا قبل حصول الشرط، وإن كان إنشاء الطلب سابق على تحقق الشرط خارجا، بس الطلب الفعلي منوط بتحقق الشرط خارجا كما أوضحته. فإذا انفك الإنشاء عن المنشأ.
طلب فعلي ولا بعث ولا إرسال.
ها؟ هو لأن الطلب الفعلي هو الطلب الحقيقي الصالح للبعث والإرسال. يا أخوان الآن وجوب إنشاء للصلاة موجود أم لا؟
موجود.
بل صلاة إذا زالت الشمس فصلي، الوجوب الصلاة عند زوال الشمس بالوجوب الإنشائي ثابت الآن، بس هذا الوجوب الإنشائي صالح للبعث والتحريك نحو الصلاة يعني لا؟ أنت بصير هذا الوجوب فعلي عندما يتحقق خارج الزوال.
إذن المنشأ ليس هو الطلب الفعلي، المنشأ هو الطلب الذي يكون فيه.
المنشأ هو الطلب الفعلي، أنت أنشأت الطلب.
والمنشأ
أنت فعلا أنشأت الطلب. ولكن لا يصير الطلب فعليا إلا إذا تحقق الشرط. الإنشاء فعلي والمنشأ غير فعلي يا أخوان، بتكون تميزوا.
يعني ما حصل انتكار، يعني
ها؟
أبغى أقول يعني ما حصل انتكار.
ليش؟
لأن نفس الإنشاء هذا تقديري والمنشأ تقديري،
فالمنشأ به تقديري.
هذا الجواب اللي رح يجاوب فيه صاحب الكفاية. إيش صاحب الكفاية بده يقول؟ إنه شو أشكل عليه؟ يلزم انفكاك المنشأ عن الإنشاء، مش هيك؟ صاحب الكفاية شو بده يقول؟ بده يقول أي أنا أسلم أن المنشأ ينفك عن الإنشاء، ولكن لا أرى في ذلك محذورا، بل أرى أن انفكاك المنشأ عن الإنشاء في هذا المورد أمر ضروري ولازم، ولو لم ينفك المنشأ عن الإنشاء لكان في ذلك محذور. توضيح ذلك يا أخوان. خلاصة كلام صاحب الكفاية، فرق بين الإنشاء، بين علاقة الإنشاء بالمنشأ وبين علاقة الإيجاد بالوجود. قلنا ما هي النسبة بين الإيجاد والوجود؟ الإيجاد والوجود شيء واحد حقيقة، والفرق بينهما لحاظي اعتباري. بما أن الفرق بينهما لحاظي اعتباري محض، فهل يمكن انفكاك الإيجاد عن الوجود؟ هل يمكن انفكاك الكسر عن الانكسار؟ كسرته فانكسر، الكسر والانكسار واحد. إذا لوحظ منتسبا إلى الفاعل كسر، إذا لوحظ منتسبا إلى القابل انكسار. الفاعل هو زيد اللي ضرب الزجاج بقوة، والقابل هو الزجاج. هذا الفعل الواحد، هذا الموجود الواحد، إذا لوحظ منتسبا إلى فاعله يسمى كسرا، وإذا لوحظ منتسبا إلى القابل يسمى انكسارا. فلا يمكن انفكاك الإيجاد عن الوجود، ولكن فرق بين الإيجاد والوجود وبين الإنشاء والمنشأ. الإنشاء يا إخوان مرجعه إلى الاعتبار وحقيقته الاعتبار. شو يعني المولى أنشأ الوجوب؟ حقيقة الحكم الشرعي ما هي؟ الجعل والاعتبار. شو يعني المولى أنشأ وجوب الصلاة بشرط الزوال؟ شو يعني المولى أنشأ وجوب إكرام زيد على تقدير مجيئه؟ يعني جعل الوجوب لإكرام زيد على تقدير مجيء زيد، واعتبر إكرام زيد واجبا على تقدير مجيئه. منيح؟ كل اعتبار لابد فيه شيخنا من معتبر، لأن الاعتبار أمر إضافي تعلقي، صحيح ولا لا؟ مثل ما أن كل لحاظ لابد فيه من ملحوظ، وكل نظر لابد فيه من منظور إليه، كل اعتبار لابد فيه من معتبر. منيح؟ ولكن تحقق هذا المعتبر تابع لكيفية اعتباره. إذا اعتبرت الإكرام واجبا، إكرام زيد واجبا مطلقا ومن دون إناقة وجوب إكرام زيد بشيء، فعند ذلك ماذا؟ يتحقق الوجوب الفعلي لإكرام زيد بمجرد اعتبار إكرامه واجبا، بمجرد إنشاء وجوب إكرامه. وأما إذا اعتبرت إكرام وجوب إكرام زيد على تقدير خاص، وجعلت إكرام زيد واجبا على تقدير خاص، فلا بد أن لا يتحقق وجوب الإكرام فعلا إلا إذا تحقق هذا التقدير الخاص. فرق الإيجاد يا إخوان، الإيجاد اللي هو عمل تكويني، الإيجاد اللي هو أمر تكويني تابع لسبب التكويني، مثله مثل الاعتبار اللي هو بلحاظ المعتبر أمر اعتباري، بس بلحاظ لفظ الاعتبار أمر تكويني. أنا بسألكم يا أخوان، هل الماء يقبل الغليان إلا على تقدير مماسة النار له لفترة معينة؟ فلم يتحقق ماذا؟ لم يتحقق غليان الماء إلا على تقدير تحقق ماذا؟ تحقق مماسته للنار فترة معينة، لأنه في نفس الأمر والواقع تحقق الغليان منوط بتحقق مماسة النار. الفرق بين الإيجاد والوجود والإنشاء والمنشأ أنه التوقف مش تكويني، وجوب إكرام زيد لا يتوقف تكوينا على ماذا؟ على مجيئه، ولكن التوقف ماذا؟ تابع لاعتبار المعتبر. فإذا المعتبر اعتبر إكرام زيد واجبا على تقدير مجيئه، فلن يتحقق وجوب إكرام زيد، ولن يكون طلب إكرام زيد فعليا إلا إذا تحقق المجيء خارجا. لذلك قال: قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله، أي على تقدير حصول الشرط، فلا بد أن لا يكون هذا الطلب قبل فلا بد أن لا يكون قبل حصوله، أي قبل حصول الشرط، طلب وبعث، طلب وماذا؟ وبعث، يعني ما في طلب فعلي. بل فلا بد أن يكون أن لا يكون طلب وبعث قبل حصول الشرط. نعم في طلب إنشائي. شو يعني طلب إنشائي؟ يعني إنشاء للطلب، بس إنشاء الطلب ليس طلب، إنشاء الطلب علة لثبوت الطلب الفعلي. الطلب الفعلي متوقف على تحقق الشرط، بس نقول انفك الإنشاء عن المنشأ، يعني انفك إنشاء الطلب عن تحقق الطلب. وانفكاكه هنا ضروري، ليش؟ لأنه إنشاء الطلب لم ينشأ الطلب مطلقا، وإنما أنشئ الطلب على تقدير خاص، فتحقق الطلب الفعلي منوط بتحقق هذا التقدير الخاص. قال: وإلا، يعني فإذا لم يتأخر الطلب الفعلي والبعث إلى حين حصول الشرط، وإلا لتخلف عن إنشائه. شو عم بيقول الماتن؟ انفكاك المنشأ عن الإنشاء يتحقق لو ماذا؟ لو قال المولى: إن جاءك زيد فأكرمه، وتحقق الطلب الفعلي قبل مجيء زيد، عند ذلك ينفك الإنشاء عن المنشأ، لأنه هو أنشأ الطلب على تقدير خاص وتحقق الطلب قبل التقدير الخاص. فإذا الماتن قلب مثل ما بيقولوا عملية قلب الطاولة، قال له: انفكاك الإنشاء عن المنشأ يلزم لو تحقق الطلب الفعلي قبل تحقق الشرط، لأنه هذا خلاف ما أنشأه المولى. المولى أنشأ الطلب على تقدير المجيء، وإذا بالطلب يتحقق قبل تحقق المجيء. مقتضى عدم انفكاك الإنشاء عن المنشأ أن لا يتحقق الطلب المنشأ إلا متأخرا عن الإنشاء وعند تحقق الشرط. قال: وإنشاء أمر على تقديرين كالإخبار به، يعني كالإخبار بأمر على تقديرين بمكان من الإمكان. هلا بس بقول لك شغلة يا مولانا، بقول لك شيخنا، إذا انخفضت الحرارة إلى ما دون الصفر غدا فستمطر، شو أخبرتك؟ بنزول المطر. بس أخبرتك بنزول المطر مطلقة ولا بنزول المطر على تقدير مش فستمطر. إذا انخفضت الحرارة إلى ما دون الصفر غدا فستثلج فسيتساقط الثلج. أخبرتك بسقوط الثلج مطلقة ولا بسقوط الثلج غدا مطلقة ولا بسقوط الثلج غدا على تقدير انخفاض الحرارة؟ أخبرتك بسقوط الثلج غدا على تقدير انخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر. منيجي تاني يوم الغد على الدرس الحرارة لم تنخفض إلى ما دون الصفر وما نزل ثلج. بتقلي شيخنا خبرك كاذب. ليش؟ بتقلي ما تساقط الثلج. بقولك أنا ما أخبرتك بتساقط الثلج في الغد مطلقة، أخبرتك بتساقطه في الغد على تقدير انخفاض الحرارة. فإذا على تقدير عدم انخفاض الحرارة أنا مخبر بسقوط الثلج أو غير مخبر بسقوط الثلج؟ غير مخبر. إخباري ماذا؟ إخباري أنيط بسقوط الثلج، فمع عدم سقوط الثلج لا إخبار. إخباري بسقوط الثلج أنيط بانخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر، فمع عدم انخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر أنا لست مخبرا بسقوط الثلج. قال كما يشهد به الوجدان. وجدانكم يشهد بذلك أو لا؟ فيك تاني يوم تقولي شيخنا كذب إخبارك لم يتساقط الثلج. نعم، إذا انخفضت الحرارة إلى ما دون الصفر فأنا مخبر فعلا بسقوط الثلج والثلج لم يسقط، لا والثلج لم يسقط فأنا كاذب. بس إذا لم تنخفض الحرارة أنا غير مخبر فعلا، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي لا يصح لك أن تصفني بالكذب، لأن الكذب والصدق فرع كوني مخبرا فعلا وأنا غير مخبر فعلا. كذلك بالنسبة للإنشاء، أنا أنشأت الوجوب على تقدير تحقق المجيء، صحيح؟ فإذا تحقق المجيء ولم يصر الوجوب فعليا عند ذلك ماذا؟ ينفك الإنشاء عن المنشأ. أما إذا لم يتحقق الشرط بعد ولم يصر الوجوب فعليا لعدم تحقق الشرط اللي هو شرط لفعليات المنشأ، فهذا لا يلزم منه انفكاك الإنشاء عن المنشأ. فتأمل جيدا، مو فتأمل، فتأمل جيدا. والحمد لله رب العالمين. بلي، وإن كان إني طبعا الكلام في التعليق في العقود والإيقاعات باب آخر، وإلا الإجماع على بلي.
يعني لماذا لم يقل المصنف تفصل من الإشكال هذا بأنه مثلا الإنشاء التقديري حصل معه المنشأ التقديري أيضا ولم ينفك عنه؟
صحيح، حصل معه المنشأ التقديري، بس المنشأ التقديري صالح للبعث طلب حقيقي. الآن يا شيخنا قبل الزوال أليست الصلاة واجبة على تقدير الزوال؟ الآن قبل الزوال واجبة على تقدير الزوال، صحيح أم لا؟ بس هذا وجوب فعلي وطلب حقيقي صالح للبعث. متى بصير وجوب فعلي وطلب حقيقي؟ بعد حصول الزوال. فهو المنشأ اللي لا ينفك عن الإنشاء هو ماذا؟ الوجوب على تقدير حصول الشرط، بس هذا منه فعلي وصالح للبعث. يصير فعليا إذا تحقق التقدير وتحقق الشرط. الماتن عم بيشكل عليهم لو صار فعلي قبل الشرط لنفك المنشأ عن الإنشاء، ولكنه لا يصير فعليا إلا بعد الشرط، فمعنى ذلك أن المنشأ لم ينفك عن الإنشاء. يعني مقصوده بالمنشأ اللي لم ينفك عن الإنشاء ما هو؟ بل عفوا، يعني بعبارة أخرى يا أخواني، المنشأ الذي لا ينفك عن الإنشاء هو ماذا؟ هو الوجوب التقديري، مثل ما قلت أنت بمجرد أن يقول إذا زالت الشمس فصلي، صار في عالم الجعل والإنشاء الوجوب ثابت على تقدير الزوال. والمنشأ اللي ما في ضير في انفكاكه على الإنشاء هو ماذا؟ الوجوب الفعلي.
لم ينفك عن إنشائه،
بل
لأن أقول هذا لم ينفك عن إنشائه، لأن إنشاءه يحصل بعد الزوال مباشرة.
لا ما يحصل يعني بعد ما تزول الشمس بيرجع المولى بيقول لك صلي؟
لا
ما في
يعني
يرجع
الاشكال هو الاشكال.
لا شو الاشكال؟
انا شوف يعني وجدان يرجع الاشكال.
شو كيف يرجع الاشكال؟
لانه ينفك المرشد الفعلي عن انشائه التقليد.
ما في دليل على لزوم، بل الدليل قائم على انه ماذا؟ لابد في بعض الحالات من انفكاك المنشأ الفعلي عن الانشاء.
لكن جوابه هو ليس جوابا، نحتاج الى جواب اخر. هو فقط قرر انه كانه جاي يقول لك ما تفضلت، وانه هذا لا مانع منه ان ينفك المنشأ الفعلي عن انشاء التقليد. فقط لانه مخبر منه، لا انه اجاب عن حقيقه الاشكال.
ونتعرض لها لا باس، في وجه لكلام يقول نتعرض الى ذلك، اما مزيد توضيح او تصحيح. في وجه.
ولم يكن هذا الصحيح.